يعني الأصل أن الجنين لا يجوز بيعه لأنه غرض، ما يدرى واحد أو اثنين، ذكر أو أنثى، جميل قبيح، الأصل أنه لا يباع إلا تبعا لأمه، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا أردنا الرجوع إلى الأصل وباع صاحب السلعة الأمة أو البقرة أو الناقة أو الشاة، باعها وهي معلومة مرئية، وما لم يعلم وما لم يرى في جوفها يكون لبائعه يستثنى. يقول لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر. ويمكن قلب هذا الكلام على الإمام مالك لا يجوز بيع الجنين لأنه غرر، أما استثناؤه فالأصل أنه لمالكه، ومالكه تحت القدرة والمشيئة الإلهية. إن شاء الله جل وعلا جاءت بمولود يباع بأضعاف قيمته، وإن شاء جاءت بمولود لا يسوى شيئا، وباق على ملك صاحبه من الأصل. عرفنا الإشكال لما عرفنا الآن الغرر لاحق بالبائع أو بالمشتري؟ يعني هل منع بيع الغرر، منعت بيع الغرر ولا يجوز بيع الغرر، هل هو من أجل حظ المشتري أو من أجل حظ البائع؟
الحق الاثنين إيش حق الطرفين
كلاهما؟ نعم. لا أنا أعرف سلعتي، أنا أعرف سلعتي، وآتي بشخص أقول عندي مكتبة في غرفة 5x6 مثلا، والجهات كلها مملوءة بالدواليب والكتب، لكن والله ما عندي استعداد أطلعك عليها، أنا عندي أبا بيعها مبلغ كذا فيها 5000 مجلد، أنا بيعها ب100000، أطلعني عليها؟ ما يمكن أطلعك، خلاص تعرف أن العدد 5000 وما في غرر وجهالة، لكن الغرر من جهة أخرى في نوعية هذه الكتب، هذا في غرر وجهالة، لكن هل في غرر على البائع أو على المشتري؟ على المشتري، ما في غرر على البائع، البائع يعرف سلعته. نعم. في هذه الصورة حينما يبيع الحمل في البطن، الحمل بمفرده، الغرر على من؟ كلاهما لا يعلم، على البائع والمشتري، على البائع وعلى المشتري. فكونه يستثني هذا الحمل في بطن أمه غرر. يعني افترضنا أن هذه الناقة وبطنها وولدها في بطنها سام 10000، قال أنا أبيع عليك هذه الناقة دون ما في بطنها بثمانية آلاف، أجزنا بيع الولد تبعا لأمه فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وتحملنا هذا الغرر لأنه غرر مغمور بالتبعية. حينما يستثنيه صاحبه ويحسم من قيمته ما يقابله، فهي بدون ولد يقول 8000، لكن هل هذه الثنية التي لم تعلم الضرر فيها على البائع أو على المشتري؟ المشتري ما عليه غرر ولا ضرر، يعرف الناقة الذي يريد أن يشتريها، الغرر على البائع لأنه لا يدري ما في بطنها، احتمال أن تلد ميت فيخسر، احتمال أن تلد اثنين فيكسب، احتمال أن تلد معوق فيخسر، فالغرر على البائع. وإن كان الأصل في الغرر أن البائع يعرف سلعته، والغرر غالبا ما يكون من جهة المشتري، وهو في هذه الصورة من جهة البائع، أما المشتري فيعرف ما اشتراه. طيب، أيضا يترتب عليه إشكال آخر، لو باعها بولدها وماتت أثناء الولادة، الضمان على من؟ على المشتري، اشترى وقبض سلعة يجوز بيعها وولدها تبعا لها، لكن استثنى الولد البائع وماتت أثناء الولادة، من ضمان من؟ كيف؟ إذا قلنا خل المسألة مما يزيد في تقرير رأي الإمام مالك، وأنه لا يستثنى الولد لأنه من جهة غرر فيتضرر البائع، ومن جهة أخرى قد يترتب عليه موت الأم فيتضرر المشتري، وحينئذ لا يدرى من ضمان من، يعني هل ماتت بسبب ولدها فيكون الضمان من مال من فيكون تكون من ضمان البائع لأنها ماتت بسبب ملكه إذا أجزنا ذلك. فهذا ما يؤيد قول الإمام مالك، وإن كان الأصل أنه يجوز له أن يستثني من بطنها لأنه الأصل ملكه، وإنما منع من بيعه على جهة الاستقلال لأن فيه غرر وضرر بالنسبة للمشتري، ويستثني ملكه وتحت الإرادة الإلهية، إما أن يكسب وإما أن يخسر كما لو لم يبع الأم. أظن هذا الإشكال أدركناه ولا ما أدركناه؟ يعني كوننا نمنع من بيع الحمل وفي بطن أمه، استثناء الحمل في بطن أمه، قلنا أنه من أجل الغرر، وهو غرر على كل حال بالنسبة للبائع، بالنسبة للبائع غرر على كل حال، باع أو ما باع، وتحت الإرادة الإلهية، إما أن تلده توأم من أحسن ما يكون، أو تلد شق، أو تلد معوق، أو تلد ميت، هو تحت الإرادة الإلهية. والأم بيعت بصفاتها وبرؤيتها، ويستمر هذا الغرر بالنسبة للبائع سواء باع الأم أو لم يبع الأم، باع الأم واستثنى الولد أو لم يبع الأم واستمرت في ولدها في ملكه. يعني عندك مكتبتين، مكتبة أطلعك عليها وعرفت جميع محتوياتها بدقة، والثانية قال لا أطلعك عليها واستثنى التي رفض أن يطلعك عليها، فيه إشكال؟ نعم،
لا يقوم إشكال.
ما هو هذا نظير الولد في بطن أمه؟ إذا أردنا أن ننظر المعلوم بما يترتب عليه غرر وجهالة، فقلنا هذا شخص عنده مكتبتين، مكتبة معلومة وفتح أبوابه واطلعت عليها وتركك يوم كامل تقلب الكتب، وأقدمت على بينة وقلت المكتبة الثانية، قال لا لا ما أقدر، المكتبة ما لا يمكن أطلعك عليه، واستثناك قال ما يبلى البيع. يعني يجوز أن يبيع عليك المكتبتين؟ لا ما يجوز. يستثني المكتبة التي لم يطلعك عليها، هذا هو الأصل. قل نظير ذلك في الولد في بطن أمه، هذا إذا قلنا بالتفريق، لكن قلنا هذا يتبع يدخل تبعا، يدخل تبعا، الولد يجوز بيعه تبعا لأمه، والنخل الثمرة تباع قبل بدو صلاحها تبعا للشجرة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن لو استثنى الثمرة، استثنى الحمل، الإمام مالك رحمه الله يقول لا يجوز أن يستثني لأن في غرر وجهالة، في غرر وجهالة، لكن الأصل أن المراعى في الغرر والجهالة المشتري، وأما البائع فهو على الغرر والجهالة، باع أو لم يبع، صح ولا لا؟ لكن الإشكال في استثناء مثل هذا الحمل فيما لو ماتت الأم بسببه، فتكون من ضمان من؟ المشتري، يقول والله ماتت بسبب مالك، فيحصل الشجار والنزاع. الآن التنظير مطابق ولا غير مطابق؟ نعم، وش فيه؟ إذا لم يوقع في من ضمان المشتري، هي من ضمان المشتري. الأخوان نريد أن نوضح هذه المسألة لأن فيها إشكال كبير، إشكال. الإمام مالك ماذا يقول؟ يقول لا ينبغي أن يستثنى الجنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر. غرر، غرر على من؟ على المشتري ولا على البائع؟ على البائع. البائع من الأصل هو في غرر، باع أو لم يبع هو في غرر، وهو تحت الإرادة الإلهية والمشيئة، إما أن يكسب مكاسب طائلة ومرتفعة أو يخسر خسارة تامة يموت، فهو ما زال في غرر، باع أو لم يبع، والبيع إنما وقع على شيء معلوم بالرؤية، لكن هذا المعلوم بالرؤية قد يتلف بسبب هذا المستثنى. والحديث ناهى عن الثنية إلا أن تعلم، نعم هناك استثناء مجهول مؤثر في المبيع على المشتري، يعني إذا باع بستان إلا بعض النخل هذا لا يعلم المستثنى، لكن له أثر على البائع ولا على المشتري؟ على المشتري، لأنه احتمال يقول والله أنا استثنيت أنا بعض الشجرة بأخذ هذه وهذه 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 أطيب ما في البستان، فيتضرر المشتري من هنا وحصل الغرر. أما بالنسبة للحمل فالمشتري ما عليه ضرر إلا إن ماتت بسببه، إن ماتت بسببه أو تضررت مرضت بسببه فهذا هو سبب المنع، لا ولا يكون السبب الغرار. يعني نظير ما نظرنا قلنا هذه مكتبة فتح أبوابها للمشتري للزبائن، والثاني ما فتح أبوابها قال أريد أن أبيع الجميع، نعم في هذا فيه غرر وجهالة بالنسبة للمشتري. قال طيب أنت ما شفت نستثني، يصح الاستثناء ولا ما يكفي أن نقول يصح، يجب هذا الاستثناء. لو افترضنا أن مكتبة واحدة وفيها دواليب مفتوحة وتصفحها المشتري فيها دالوب مقفل، قال كل اللي بالمكتبة للبيع بما فيها هذا الدالوب المغلق تبع قرر وجهالة، ما أدري وش فيه، يمكن ما في كتب، يمكن يصير في كتب لا تسوى شيئا، يمكن يصير في أنفس الكتب، هذا غرر وجهالة، نقول لا بد أن يعلم. فإذا استثناه صاحبه، إذا استثناه صاحب المكتبة كلها للبيع إلا هذا الدالوب المغلق، يصح ولا ما يصح؟ يصح. هل نقول له ناع عن الثنية إلا أن تعلم؟ هي بالنسبة له معلومة، فتختلف من هذه الحيثية عن الولد في بطن أمه.
شيخ
نعم
يا شيخ، الثنية في هذه الصورة شيخ تمنع من أجل خشية أن يتضرر الوالد بما ولده
اللي هو أمه، إذا خش تمنع من أجل هذا، من أجل أن تموت أو تمرض بسببه
وليس من أجل الغرر.
هو فيه غرر على البائع، لكن هو في الأصل باع أو لم يبع الغرر حاصل، أليس الغرر حاصل بالنسبة للبائع باع أو لم يبع؟
بلى
الغرر حاصل. لا يدرى أذكر هو أم أنثى، حسن أم قبيح، أو ناقص أو تام، أو حي أو ميت، وذلك يضع من ثمنها، يضع من ثمنها. يعني هل هذا يؤيد كلام الإمام مالك في المنع أو يؤيد جواز الاستثناء؟ نعم يؤيد جواز الاستثناء، لأن المشتري هو المتضرر. لا يدرى أذكر أنثى، حسن قبيح، ناقص أو تام، لأنه باقي على أصل الملك، أو حي ميت، وذلك يضع من ثمنها. لا ارتباط له بقيمتها إذا استثني إلا إذا تسبب في موتها أو مرضها. قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليد بمئة دينار إلى أجل، قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليد بمئة دينار إلى أجل ثم يندم البائع، فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل ويمحو عنه المئة دينار التي له. قال مالك لا بأس بذلك، يعني الإقالة في مقابل، الأصل أن الإقالة بدون مقابل، ومن أقال نادما ثبت أجره عند الله جل وعلا وجاء فيه الخبر، فقال الله عثرته يوم القيامة، لا بأس بذلك. لكن إذا قال أنت اشتريت مني وفوت علي الزبائن فلا أقيلك إلا بمقابل، فيه شبه من العربان، فيه شبه من العربان، إلا أنه في العربان اشتراط والمسلمون على شروطهم، لكن هذا ما فيه اشتراط. هل تغيرت السلعة فيكون الحط من قيمتها في مقابل هذا التغير؟ ما تغيرت. يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل أو يمحو عنه المئة دينار التي له، يعني يشتري منه الكتاب بمئة ثم يندم يجد الكتاب عنده فيأتي ويقول أعطيني تسعين وعشرة لك، هل هذه إقالة أو هذا بيع بعقد جديد؟ بيع جديد ولا إشكال فيه، يجوز أن يبيع عليه بأقل ما اشترى به، وليست من مسألة العينة، مسألة العينة أن يبيعه عليه بمئة إلى أجل ثم يشتريها منه بتسعين نقدا ثم يندم فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل، هذه العشرة دنانير يقول أعطيك فيما بعد عشرة دنانير ويمحو عنه المئة دينار التي له. قال مالك لا بأس بذلك، وإن ندب المبتاع وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده 10 دنانير نقدا إلى أجل. هناك البائع النادم، البائع النادم باعه 100 واشتراه منه 110، قال اترك البيع وأعطيك 10 ربح. نقول هذا عقد جديد، اشتراه 100 وباعه عليه 110. وعكسها إذا ندم المبتاع، ندم المشتري فاشتراها 100 وباعها عليه 90 لا بأس. وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة، فإن ذلك لا ينبغي. لماذا؟ كونه نقد، البيع الأول نقد والثاني نقد، فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، لكن إلى أجل. ندم المبتاع اشترى هذا الكتاب 106 أشهر، ثم جاء إلى البائع وقال والله أنا لا أستطيع خلال 6 أشهر أن أؤمن لك المبلغ، خلها 120 إلى سنة، ينبغي ولا ما ينبغي؟ هذا لا ينبغي. لماذا؟ كأنه باع 100 ب120 إلى أجل، ما باع السلعة في هذه الصورة، باع 100 التي إلى 6 أشهر 120 إلى سنة، وهذا الربا. لكن لو قال له هذا الكتاب أمامك 100 نقد أو 120 لمدة سنة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن لا بد أن يتفقا في وقت البيع، إما هذا وإما هذا. لكن ما يروح يقول اكتب علي عقد إن جئتك بالمبلغ ف100 وإن لم أحضره لك ف120، لا، لا بد أن يحسم هذا أو هذا. أما إذا لم يحسم فكأنه باع 100 ب120 إلى أجل، فإن ذلك لا ينبغي. وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منهم 100 دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية أو 10 دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة، فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل، 100 إلى 120، 100 ب120 إلى سنة. قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية، قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية 100 دينار إلى أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه. يبيعه الجارية 100 إلى 6 أشهر، ثم يشتريها 120 إلى سنة. باعها زيد على عمر 100 إلى 6 أشهر، ثم باع عمر إلى زيد لمدة سنة 120، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، أن ذلك لا يصلح، يعني لا يجوز. وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها 30 دينارا إلى شهر ثم يبتاعها 60 دينارا إلى سنة، فكأنه باع 30 ب60، كأنه باع 30 ب60 إلى سنة أو إلى نصف سنة. فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه 30 دينارا إلى شهر، 60 دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي، لأن السلعة إنما صارت مجرد وسيلة للتحايل على البيع مع التفاضل، وسيلة للتحايل على الربا. نعم، عكس العينة، يعني العينة الأصل أن تباع السلعة بأكثر مما تستحقه نسيئة، ثم تباع على بائعها الأول بأقل. كونها عكس مسألة العينة يقتضي التخفيف والتشديد. العينة يبيع زيد على عمر، زيد على عمر سلعة نسيئة بمبلغ أكثر مما تستحقه نقدا، ثم يبيعها عمر على زيد نقدا بأقل مما اشتراها به نسيئة، والعينة محرمة عند الجمهور. لكن إذا افترضنا أنه باعها عليه نقدا ثم اشتراها منه بأكثر نسيئة، هذه عكس مسألة العينة، فما حكمها؟ باعها عليه نقدا ليبيعها عليه نسيئة، ومعنى هذا أنه باع من غير اتفاق. يعني لو باع عليك سلعة سيارة 100,000 ومحتاج 100,000، ثم جاء قال أنا والله محتاج للسيارة، بيعها علي ب120 إلى مدة سنة إلى أجل. هذه عكس مسألة العينة، تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز على أن لا يشترط ذلك في العقد الأول، يعني يبيعها عليك أو على غيرك سيان. لكن إذا اشترط عليك أنا ببيع لك هذه السيارة ب100,000 نقد على أن تبيعها علي ب120,000 نسيئة، نعم مثل هذا لا يجوز، هذا البيع والشرط. أما من غير اشتراط باعها عليك ب100,000 أو باعها على غيرك ما في فرق، ثم اشتراها منك أنت بعتها عليه أو على غيره ما لم يكن هناك تواطؤ، لأنه لو كان هناك تواطؤ عرفنا أن هذه السلعة مجرد حيلة على الربا. نعم شيخ الإسلام هنا عما هو أوضح من التورق. نعم هذا حيلة، تحايل حتى في مسألة التورق ظاهر، لكن يبقى أنه لا مندوحة عنها ولا مفر منها ولا في حل لحاجات المسلمين إلا بها. فمسألة التورق إنما أبيحت للحاجة، أبيحت للحاجة لأنه من الأصل المشتري السلعة لا يريد السلعة، إنما يريد أن يتقي بها الربا. أي صورة
تورق
من هذا الباب وعمدة شيخ الإسلام هو في المانع على كل حال. من منع كشيخ الإسلام وقبله ابن عباس وعمر بن عبد العزيز يقول هذه حيل، والمال إنما هو لمجرد التوصل إلى الهدف المراد هو الربا، يعني تحايل على الربا. لكن الذين أباحوا وأجازوا مسألة التورق وهو إن كان ظاهرها الحيلة لأن صاحبها لا يريد السلعة، لو أراد السلعة جازت بالإجماع، لكن لا يريد السلعة إنما يريد دراهم ولا يريد أن يقع في الربا المحرم المتفق عليه، يقع في هذه الصورة لسد حاجته. ولا شك أن الحاجة إذا قامت ولا يوجد من يحلها، يعني إذا لم يوجد من يقرض أنت تحتاج دراهم لتتزوج تشتري سيارة تشتري بيت ولم تجد من يقرضك، هل تلجأ إلى مسألة الأئمة على جوازها مثل مسألة التورق، أو تذهب إلى الربا كما يقول بعضهم، يقول الربا الصريح أسهل من مسألة التورق لأنه معصية فقط وهذه معصية وحيلة. يقول يا أخي أمر تواطأت الأمة على جواز، الأئمة الأربعة كلهم على جوازه، نذهب إلى شيء مجمع عليه مجمع على تحريمه، مثل ما يقول بعضهم أن الزنا أسهل من الزواج بنية الطلاق. هل يمكن أن يقال مثل هذا في أمر أطبقت عليه الشرائع وأجمعت عليه الأمة في مسألة لم يخالف فيها إلا الأوزاعي؟ هذه نظير تلك المسألة، فالأمر المجمع عليه هذا لا يمكن أن يتجاوز ولا يتخطى، بخلاف الأمر المختلف فيه والخلاف قوي عامة أهل العلم على جوازه. اللهم صل على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يسأل؟ يقول هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط وبيعها على رجل آخر قبل تمام التسديد، أم أن هذه تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك؟ إذا اشترى سيارة بالتقسيط شراء صارت ملكا له والمبلغ دين في ذمته، لا ارتباط بين الثمن والمثمن، انتقلت إلى ذمته وصارت من ضمانه، فله أن يبيعها في أول الأمر إذا استغنى عنها بعد أن كان محتاجا إليها، أما إذا كانت حاجته لقيمتها فهذه مسألة التورق المعروفة عند أهل العلم والخلاف فيها معروف، لكن إن كان محتاجا إليها فهذه لا خلاف في جواز البيع. هذا الدين الذي ذكره الله جل وعلا في أواخر سورة البقرة، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ثم إن بدا له أن يبيعها ولو قبل تمام تسديد الثمن له ذلك لأنها صارت ملكه وصارت من ضمانه. يقول أنا من مكان بعيد مسافر، فما السنة التي تترك في السفر؟ السنة التي تترك في السفر عند الأكثر الرواتب، وأما النوافل المطلقة فلا. يقول هل يجوز التعليق على القرآن الكريم بوضع الخط على المتشابه ورقم الصفحة بالقلم الرصاص، فنحن من طلاب القرآن؟ أما خلط القرآن بغيره في أثناء كلام الله جل وعلا فهذا يتحاشاه سلف الأمة، ولذا جاء النهي عن كتابة الحديث وحمله أهل العلم على كتابته مع القرآن في صفحة واحدة. أما في الحاشية بعد البرواز الموضوع على المصحف في الحاشية لا بأس به إذا كان تفسيرا لغريب أو شبهه. هذا يقترح أن يكون درس المغرب يكون بعد درس الموطأ مباشرة. إذا انتهى درس الموطأ في 5:30 نبدأ بدرس المغرب إلى صلاة المغرب. والسبب في ذلك يقول لأن مجموعة كبيرة من الإخوة يحضرون من مناطق بعيدة فيصعب عليهم الجلوس إلى صلاة العشاء، فلو جعل فاصل ربع ساعة بين درس الموطأ ودرس المغرب لكان خيرا عظيما. شك أن هذا اقتراح وجيه، لكن بعد الإعلان وانتشار هذا الإعلان في الآفاق يصعب التغيير، وإلا أعرف أن درس العصر يشق على كثير من الأخوان، ولولا أن الليل قصير لجعلنا الدرس المغرب والعشاء، جعلناهم درسين متصلين يفصل بينهم الصلاة، وهو أيسر من درس العصر، لأن أكثر الأخوان لا سيما المقيم منهم بعضهم عنده دوام فيصعب عليه الحضور العصر، مع أن العصر وقت حر وشمس والجو حار، فلو أردنا التغيير لنقلنا درس العصر إلى ما بعد العشاء وهو أيسر. نعم الله ما أدري عن أخوان بعد الإعلان مشكلة عدم الثبات يذهب الثقة عند كثير من الأخوان، أحيانا نثبت على شيء ونعرف أن خيره أن غيره أوفق وأيسر منه لمجرد الثبات على الشيء، لأن الناس إذا عرفوا من الدرس الثبات ألفوه واستمروا معه، أما إذا عرفوا أنه يوم يغير كما فعلنا في بعض الأوقات يذهب الثقة. وإلا تغيير درس العصر إلى العشاء في نظري أوفق. يقول نريد أن تبينوا لنا وجه الإشكال الذي أوردتموه على قول الإمام مالك لا ينبغي أن يستثني الجنين الأمة إذا بيعت. الجنين لا شك أنه مجهول، ولذا نهي عن بيعه للجهالة، عن بيع حبل الحبلة مجهول بلا شك. الجنين ما يدرى ماذا يكون، ذكر أنثى توأم مفرد سليم معيب، ما يدرى، ولذا جاء النهي عنه. والإمام مالك يقول إن استثناء الجنين غرر، لو باع الأم واستثنى الجنين صار المستثنى غرر، وقد جاء في الحديث النهي عن الثنيا إلا أن تعلم، وهذا لا يمكن علمه، نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. فلو قال بعتك هذا البستان إلا بعض النخلات أو بعض الشجرات قلنا لا يجوز هذا الاستثناء لأنه مجهول، لكن مسألة الثنيا إلا فيما يعلم إلا المعلوم، الثنيا إذا كانت مجهولة لا تجوز. هل تنطبق على الحمل أو لا تنطبق؟ الحمل إنما جاز بيعه تبعا لأمه، وإلا فالأصل أن بيعه لا يجوز. فإذا رجعنا إلى الأصل واستثنينا هذا المجهول الذي هو مجهول بالنسبة للبائع سواء باع الأم أو لم يبع الأم، هو ما زال في ملكه. الإمام مالك يقول ما دام مجهول لا يجوز استثناؤه، يعني ما في فرق بين أن يستثني البائع الجنين وبين أن يستثني بعض ثمرة بستان أو بعض نخلات بستان، في فرق كبير. لماذا؟ لأن بيع البستان ما فيه أدنى إشكال، المستثنى والمستثنى منه ما فيه إشكال، فالإشكال في كونه يستثنى منه ما لم يعلم، فيؤول هذا الاستثناء إلى عدم العلم بالمستثنى منه. إذا كان البستان فيه 1000 نخلة 1000 نخلة فقال بعتك البستان إلا بعض النخلات أو بعتك البستان إلا بعضه، هذا الاستثناء للمجهول يعود على المبيع المستثنى منه بالجهالة، لكن استثناء الحمل المجهول هل يعود على المبيع بالجهالة؟ لا يعود عليه بالجهالة. فالإمام مالك يجعله من الغرر. نعم لو قيل بأنه لا يجوز استثناؤه لأن له أثرا على أمه حال الولادة فقد يتسبب في موتها وقد يتسبب في مرضها من هذه الحيثية، وإلا فالفرق ظاهر. يقول لو تلخص لنا القول في بيع الجنين بأمه هل يجوز أم لا؟ قلنا إنه لا يجوز بيعه استقلالا، يجوز تبعا لأمه، وعلى من الضمان في كلتا الحالتين. الضمان ضمان إيش؟ عرفنا أنه على رأي الإمام مالك لا يجوز استثناؤه، وعلى القول الآخر أيضا لا يجوز استثناؤه لأنه حال الولادة فيه ضرر على الأم مهما كان، ولا يمكن تقدير هذا الضرر، قد يفضي إلى النزاع والشقاق، فيباع تبعا لأمه. والضمان حينئذ إذا اشتراه المشتري، إذا اشترى المشتري الحامل في بطنها ولدها وماتت منه، فهو من ضمانه بعد تمام البيع، من ضمان المشتري. يقول: ما أحسن تحقيق للموطأ؟ سنن أبي داود، نهاية في غالب الحديث، الرسالة الإمام الشافعي. أما بالنسبة للموطأ رواية يحيى فأفضلها إلى على حد علمي إلى الآن تحقيق محمد عبد فؤاد عبد الباقي، تحقيق متقن ومجود ومضبوط. وسنن أبي داود كان اعتمادنا على طبعة الدعاس، ثم ظهرت طبعة محمد عوامة التي اعتمد فيها على نسخة الحافظ بن حجر، هي طبعة طيبة محررة. يقول: النهاية في غريب الحديث طبعة الطناحي ومن معه دار الحلبي، والرسالة لإمام الشافعي تحقيق الشيخ أحمد شاكر. يقول: في وقتنا الحالي عند بيع أي من الدواب الحوامل يباع أغلى من التي ليست بحامل، فهل هذا يدخل في بيع الغرر على المشتري؟ يعني إذا كانت الزيادة من أجل الحمل لها واقع في الثمن، يعني تباع الحامل بألف وغير الحامل تباع بثمانمائة مثلا، من الغنم الحامل تباع بألف مثلا وغير الحامل تباع بثمانمائة، لا شك أن هذا له واقع، له واقع في الثمن. والذي يغلب على الظن أن هذا الثمن الزائد من أجل الحمل، هذا على حد قول السائل وله وجه. إذن بعنا الحمل بمئتين، كأننا بعنا الحمل بمئتين، يجوز بيعه في هذه الصورة تبعا لأمه، لكن لو قال أنا أريد أن أشتري الحمل فقط بمئتين قلنا لا، لأنه غرر جاء لو جاء النهي عن بيعه. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الراوي والمصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مال المملوك. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: من باع عبدا وماله وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن
مجتمع
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان أو دينا أو عرضا، يعلم أو لا يعلم،
يعلم
أو لا يعلم. وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا. وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة، وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها، وإن اعتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله. وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مال المملوك، إضافة المال إلى المملوك. فهل المملوك يملك أو لا يملك؟ المملوك يملك أو لا يملك؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. الإمام مالك يرى أنه يملك، والجمهور يرون أنه لا يملك. يقول المؤلف رحمه: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا. هكذا الحديث من طريق نافع عن ابن عمر عن أبيه من قوله، موقوف على عمر. وهذا الحديث ما اختلف فيه بين سالم ونافع، فنافع يرويه على هذه الصفة، على الوقف على عمر رضي الله تعالى عنه، والبخاري يرويه عن طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن الليث عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الفرق بين الروايتين أن رواية نافع موقوفة على عمر، ورواية سالم مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري رجح رواية سالم المرفوعة، رجح الإمام البخاري رواية سالم المرفوعة وخرجه كذلك، ومنهم من رجح رواية نافع، ومنهم من جوز أن يكون الحديث محفوظا على الوجهين، منهم من جوز أن يكون الحديث محفوظا على الوجهين بالوقف والرفع، ولا يمتنع أن يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام الخبر وأن يروى عن غيره، يروى مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام، كما أخرج الإمام البخاري حديث من طريق سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يبعد أيضا أن يكون الحديث موقوفا على عمر كما هو عند المصنف وغيره. الآن تعارض الوقف والرفع هل يرد هنا أو لا يرد؟ تعارض الوقف والرفع يرد أو لا يرد؟ يعني لو كان الإسناد واحد، مالك عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر يعني موقوفا عليه كذا، ومالك عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه، هنا يرد تعارض الوقف مع الرفع، لكن الثاني خبر آخر، خبر آخر هذا يرويه ابن عمر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق سالم، والثاني من طريق نافع يرويه ابن عمر عن أبيه، فليس في هذا، ليس هذا من التعارض. وعلى كل حال لا يبعد أن يكون محفوظا على الوجهين، والأمر كذلك وإن رجح الإمام البخاري رواية الرفع. أن عمر بن الخطاب قال من باع عبدا وله مال، هذا الحديث المروي عن عمر هو مروي بحروفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بالمرفوع. من باع عبدا وله مال، له مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يقول ابن دقيق العيد استدل به لمالك، أو شئت فقل استدل به مالك على أن العبد المملوك، أو على أن العبد يملك، على أن العبد يملك. له مال، من أين أخذ الإمام مالك أن العبد يملك؟ من قوله له مال، فاللام للملك، اللام للملك، هنا اللام عند الإمام مالك للملك، وتأتي للملك، وهذا هو الكثير والغالب. المال لزيد، المال لزيد، ماذا يفهم منه؟ أنه ملك له، وهي ظاهرة في إرادة الملك. وقال غيره يؤخذ منه أن العبد إذا ملكه سيده مالا فإنه يملكه، يعني هل يملك بالتمليك أو يملك مطلقا؟ على رأي مالك يملك مطلقا، له مال. منهم من يقول إنه يملك بالتمليك، إذا ملكه سيده ملك، عبد عند رجل من الناس اشترى له سيارة وقال هذه السيارة لك، هذه السيارة لك، ملكها بالتمليك. والصورة الأولى عند مالك أن هذا العبد إذا استعمل هذه السيارة ودفع من أجرتها قال له سيده ترى هذه السيارة تحت يدك تقضي بها حاجتنا، حاجة البيت، حاجة الأسرة، وما زاد على ذلك تصرف، صار في الوقت الزائد يؤجرها وينقل بها الأمتعة حتى توفر لديه مال فاشتراها من السيد، حينئذ ملكها. الأولى ملك، الصورة الأولى ملكها بالتمليك، والثانية ملكها بملكه هو لا بالتمليك على رأي الإمام مالك، والأكثر على أنه لا يملك مطلقا، فهو وما يملك ملك لسيده. ملك لسيده، له مال فماله للبائع، له مال يستدل به الإمام مالك، لكن قوله فماله للبائع دليل لغيره، لأنه لو كان ماله، لو كان له مال لصار المال تبعا له، ما صار للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ماذا يصنع الحنفية والشافعية والحنابلة في قولهم أنه لا يملك مطلقا؟ ماذا يصنعون باللام في قوله له مال؟ له مال، نعم نعم، اللام للتخصيص، شبه الملك، شبه الملك، يعني مثل ما تقول القفل للباب، القفل للباب والجل للفرس، إذا قلت الفرس يملك الجل أو الباب يملك القفل. ولذا يقول ابن مالك اللام للملك وشبهه، شبه الملك يقتضي الاختصاص لا يقتضي التمليك، فإذا كان هو بنفسه لا يملك نفسه ولا يتصرف بنفسه فلا لا يتصرف بشيء آخر من باب أولى، والراجح هنا هو قول الجمهور. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. يقول الإمام مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع المشتري إن اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان أو دينا أو عرضا إذا اشترطه المبتاع. الأصل أن الذي يكون مع العبد في الغالب ثيابه وفراشه مثلا، حذاؤه، هذا في الغالب يكون مع العبد، وتعارف الناس على أنه له، سواء كان ملك أو شبه ملك. هذا المتاع الذي مع العبد من فراش وثياب هذا ملك للبائع إلا أن يشترطه المشتري. أنا اشتريت العبد لكن ترى اللي عليه له، ثيابه له، نعاله له، فراشه له، بدلا ما أجهزه من جديد. أن المبتاع إذا إن اشترط المال، يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان أو دينا أو عرضا. اشترط بعضهم أن لا يكون المال ربويا ويشترى العبد بجنس هذا الربوي، فلا يجوز بيع العبد ومعه دراهم بدراهم. مالك يصحح، عبد ملك 1000 درهم باعه سيده بـ1500 درهم، الجمهور على أنه لا يجوز بيعه في هذه الصورة مع ماله، إنما يباع بمفرده. لكن هل للمشتري أن يشترط هذا المال؟ أو نقول على رأي الجمهور لا ترد مثل هذه الصورة، لا يملك، كيف يشترط المشتري مالا لا يملكه المبيع؟ صورة واضحة ولا ما واضح؟ على قول مالك ما في إشكال أن يملك العبد 1000 درهم ويباع حينئذ 1500، وهو وما يملك يجوز عند الإمام مالك مثل هذا البيع، عبد ودراهم بدراهم. وحجته إطلاق الحديث، حجة مالك إطلاق الحديث، من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. اشترطنا، افترضنا أن المبتاع، المبتاع الذي هو المشتري اشترط المال، قال إن شريت العبد وما يملك، على رأي الجمهور أصلا لا يملك وليس له هذا المال، ليس له هذا المال، وإنما يفترض يعني يتصور من المال الذي معه ما تعارف الناس عليه أنه يتبعه من ثيابه ونعاله وفراشه، هذا الذي يتصور أن يشترطه المشتري.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.